الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه المحاضرة الثالثة في مسائل في الحج، وحديثنا اليوم عن صفة الحج بأركانه وواجباته وسننه. فالسنة في حق المتمتع الذي حل من عمرته ممن قدم إلى مكة وهم أكثر الحجاج اليوم، أن يحرموا بالحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، يحرموا من منازلهم لا من مكان آخر، بل يحرم الحاج من منزله الذي هو فيه من مسكنه بمكة في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. ويستحب له أن يفعل عند إحرامه بالحج كما فعل بإحرامه بالعمرة من الميقات، من الغسل والتنظف والتطيب بالبدن لا بالثوب، بالبدن، يطيب في شعره وفي لحيته وفي بدنه، وأن يتجرد الرجل من المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، وبعد ذلك يحرم بالحج قائلا لبيك اللهم بحج، ثم يتوجه الجميع ضحا إلى منى إذا تيسر لهم ذلك ليصلوا بها الظهر ملبين مكبرين مهللين، ويصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع، يعني يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها قصرا من غير جمع. وكذلك يذهب القارن والمفرد اللذان لا يزالان في إحرامهما. فالمتمتع حل من عمرته وتمتع إلى يوم التروية، بخلاف القارن فإنه جمع بين العمرة والحج بنسك واحد لم يحل بينهما. وكذلك من أحرم بالحج مفردا فلا يزال على إحرامه، فيبيت بمنى تلك الليلة، والبيات بمنى في تلك الليلة سنة مستحبة وليس بواجب، فأحيانا قد يتعثر على بعض الحملات أن تذهب إلى منى في تلك الليلة فتتوجه إلى عرفات مباشرة بعد طلوع الشمس. فالأصل أنه إذا طلعت عليه الشمس بمنى صباح يوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، أن يتوجه إلى عرفة بسكينة ووقار مع ملازمة التلبية والتكبير والتهليل. من السنة أنه ينزل بنمرة، ونمرة فيها اليوم مسجد، إذا تيسر ذلك، إذا تيسر له النزول بنمرة والصلاة بمسجد نمرة وهو الموضع الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، خطب بأصحابه، وكان من خطبته في ذلك اليوم إن دماءكم عليكم حرام، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، الخطبة المشهورة والمروية في كتب الحديث وغيره. ثم بعد الخطبة يؤدي العصر، يؤدي الظهر والعصر جمعا وقصرا من أجل التفرغ للذكر والدعاء في عرفات. إذا كان نزل بنمرة فإنه بعد الصلاة والخطبة يتوجه النزول بعرفة، لأن نمرة ليست من عرفة. وكذلك وادي عرنة، وادي عرنة ليس من عرفة. فإذا كان قد نزل بعرنة أو نمرة واستمع فيها إلى الخطبة عليه أن يرتحل بعد الصلاة إلى عرفة وأن ينزل فيها. وعرفها اليوم محددة بحدود واضحة ظاهرة للعيان، ينبغي الإنسان أن ينظر إليها ويلاحظ أنه داخل حدود عرفة، وينزل بأي مكان من عرفة، لكنه يرتحل كما قلنا عن عرنة ومسجد نمرة لأنهما ليس من عرفة. لكن ليس للحاج مكان مخصوص يقف فيه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم نزل عند الصخرات عند جبل يقال له جبل إلال على وزن هلال، يسميه العامة اليوم بجبل الرحمة، هذه التسمية لا أصل لها في السنة ولا في التاريخ، إنما الصحيح أن هذا الجبل اسمه جبل إلال. النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف في هذا المكان قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، يعني أينما وقفت أجزأك. والوقوف بعرفة معناه المكث في عرفة حتى غروب الشمس، هذا هو المقصود بالوقوف بعرفة، وهو يتحقق بجلوسك بالخيمة، بجلوسك بالسيارة، يعني استظلالك تحت الشجر، بأي مكان نزلت من عرفة أجزأك. والوقوف بعرفة أحد أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، كأن الحج كله مجموع في عرفة. فعرفة ركن الحج الأكبر أو الأعظم، وليس الوقوف كما قلنا في عرفة مشروطا في موقع معين أو أرض معينة، بل ما دمت وقفت داخل حدود عرفة فعرف كلها موقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن وقف بعرفة نهارا لزمه الوقوف بها إلى غروب الشمس، والسنة ابتداء الوقوف من بعد زوال الشمس إلى غروب قرص الشمس. إذا انصرف قبل غروب الشمس ولم يرجع فعليه دم يذبحه بمكة للفقراء، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. أما من خرج من عرفة لإحضار طعام، لإسعاف مريض، لإتيانه بحاجة ثم رجع إلى عرفة وبقي بها إلى غروب الشمس فلا شيء عليه. وأما من جاء إلى عرفة ليلا لتأخره بالطريق أو للزحام أو لأي عذر من الأعذار فإنه يجزئه أن يقف بعرفة ساعة. فالوقوف بعرفة من ليل أو نهار، من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من لم يدرك الوقوف بعرفة نهارا كفاه الوقوف بها ليلا ولو ساعة. وآخر وقت الوقوف بعرفة طلوع الفجر من يوم النحر، إذا طلع الفجر من يوم النحر الذي هو اليوم العاشر من ذي الحجة فقد انتهى الوقوف بعرفة قال الإمام ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا. يوم عرفة أيها الإخوة الكرام يوم عظيم يدنو فيه الرب جل جلاله من عباده ويباهي بأهل عرفات ملائكة السماء، فيقول جل في علاه: عبادي أتوني شحتا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وفي رواية: ماذا أراد هؤلاء؟ فيغفر الله تعالى لأهل الموقف. وجاء أيضا بسند صحيح إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وكادت الشمس أن تؤوب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: معاشر الناس، أتاني جبريل آنفا فأقرأني من ربي السلام وقال: إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله عنه: كثر خير الله وطاب. فالله تبارك وتعالى يغفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام ويضمن عنهم التبعات، أي ما يتبعهم من الأوزار والآثام يغفرها الله تبارك وتعالى لهم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء يوم عرفة، خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستحب الدعاء أيضا من المقيمين في الأوطان في هذا اليوم المبارك الشريف، ليشملهم الله سبحانه وتعالى بعفوه ومغفرته ورحمته. ثم إذا غربت الشمس وغاب القرص انصرف الناس من عرفات إلى مزدلفة بسكينة ووقار وذكر لله، ينطلقون من عرفات إلى مزدلفة ملبين مكبرين مهللين مستغفرين مع السكينة، بخلاف ما يصنعه بعض المسلمين اليوم من التزاحم الشديد والتنافس والقتال على الطريق، مما يؤدي إلى التباغض والتشاحن في ووقوع بعض الحجاج في السباب والشتم والأسف الشديد. هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي انصرف من عرفات فسمع خلفه صوتا وزجرا للإبل، فقال عليه الصلاة والسلام، أشار إليهم بصوته فقال: أيها الناس، السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، يعني ليس بالتدافع والإسراع. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب 23 ركعتين، يعني جمعا وقصرا، يصلي المغرب والعشاء متى وصل إلى المزدلفة، لا يصلي في الطريق إلا إذا خاف أن يخرج وقت العشاء، كان ينتصف الليل أو يقارب الليل على الانتصاف، وهو لما يصل إلى مزدلفة في هذه الحالة يمكنه أن يصلي في الطريق. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وقبل أن يحط الرحال عن الإبل، ومزدلفة هي المشعر الحرام، وتسمى أيضا بجمع، كما قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فالمشعر الحرام كان جبلا في تلك المنطقة، ثم أزيل وبني مكانه مسجد، بني مكانه مسجد الآن، مسجد كبير يسمع أهل مزدلفة النداء منه. ومزدلفة تشمل منطقة واسعة أيضا محدودة بحدود يراها الحاج بوضوح، فيها الجبال وفيها السهول والأودية، فليست هي فقط جبل المشعر الحرام الذي فيه المسجد الآن. حكم المبيت بمزدلفة واجب عند أكثر أهل العلم، أن الإنسان يبيت بمزدلفة يعني يمضي بها أكثر الليل، أو يبيت بها إلى صلاة الفجر ليصلي بها الفجر. فالمبيت بمزدلفة واجب، من تركه فعليه دم، ذبح شاة بمكة للفقراء، إلا لمن له عذر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن للضعفة والعجزة ومن يحتاجون خدمتهم من الأقوياء والمرافقين أن ينطلقوا من مزدلفة بعد منتصف الليل. أذن لسودة بنت زمعة، وأذن لابن عباس وبعض الغلمان أن ينطلقوا من مزدلفة بعد منتصف الليل قبل ازدحام الناس. فإذا كان قد بات بمزدلفة إلى أذان الفجر فمن السنة أنه يصلي الفجر بأول الوقت ويقف بعد الصلاة، يعني ينتظر ويستقبل القبلة بالدعاء والاستغفار حتى يسفر جدا، كما قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فإذا أسفر جدا انطلق إلى منى قبل أن تطلع الشمس اتباعا للسنة، ويكون ملبيا ومكبرا. وكما قلنا الضعفاء والنساء ومن يرافقهم يجوز لهم الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل، ويجوز له أن يلتقط الحصيات من مزدلفة، سبع حصيات لرمي جمرة العقبة التي تكون أمامه بمنى، وإن التقطها في الطريق لا حرج، وإن التقطها من منى لا حرج. فله أن يلتقط الحصيات من أي مكان من هذه الأمكنة. إذا مر بوادي محسر وهو واد صغير بين منى ومزدلفة استحب له الإسراع فيه. قيل إن هذا الوادي هو الوادي الذي نزل فيه العذاب على أهل الفيل، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسرع فيه لكراهيته لأماكن الخسف والعقوبة والعذاب، فكان يكره المرور فيه بتأني بل يسرع. أما بالنسبة لأعمال يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، وسمي بيوم الحج الأكبر لاجتماع أعمال كثيرة فيه، ففي يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر فيه رمي الجمرة، وفيه ذبح الهدي، وفيه الحلق أو التقصير، وفيه الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ولذلك سمي بيوم الحج الأكبر. من السنة أن يرتب هذه الأعمال، وترتيبها كالتالي: أنه إذا وصل إلى منى قصد جمرة العقبة التي هي الجمرة الكبرى، فرماها بسبع حصيات جاعلا مكة عن يساره، يعني جاعلا القبلة عن يساره ومنى عن يمينه، يرميها بسبع حصيات متتابعات، يكبر مع كل حصاة قائلا الله أكبر. المقصود من الرمي إقامة ذكر الله عز وجل، هذا هو المقصود. وأيضا كون المسلم يعني مع إخوانه يقذفون شيئا واحدا فيه نوع من التآخي ونوع من الاستذكار المقاتلة لعدو واحد، أن المسلمين جميعا يرمون عدوا واحدا. طبعا ورد في الأثر عن ابن عباس أن هذا الموضع وبقية الجمرات هو الموضع الذي اعترض فيه الشيطان لعنه الله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمر بذبح ابنه إسماعيل، فاعترض له في الموضع الأول فرماه بسبع حصيات، ثم اعترض له بالموضع الثاني فرماه، ثم اعترض له في الموضع الثالث فرماه. فمن أجل ذلك شرع الله تبارك وتعالى لهذه الأمة هذه العبادة التي فيها تذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن وما ضحى بنفسه وبولده. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ضحى بنفسه وكاد أن يموت لما أرقي في النار فداء لنصرة دين الله عز وجل وإعلاء كلمة لا إله إلا الله. ثم لما أمر بذبح ابنه إسماعيل أيضا وافق على ذلك وقبل، فجعل الله تعالى هذه المناسك لتذكره ولتذكر عبادته وطاعته لربه عز وجل ولإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن إذا وصل إلى منى فيتوجه إلى جمرة العقبة أو ما يسمى بالجمرة الكبرى التي هي أبعد الجمرات في منى وأقربها إلى مكة، فيرميها بسبع حصيات ثم لا يقف عندها ولا يدعو. وبعد ذلك إن كان معه هدي يذبح هديه، وإذا كان قد وكل بذبح الهدي كما هو الحال في الحملات اليوم إنهم يوكلون من يذبح عنهم، فبعد الذبح يقصر من شعره أو يحلق، والحلق أفضل، يحلق رأسه وإذا قصر يأخذ من جميع رأسه، ثم بعد ذلك يغتسل ويتطيب ويلبس ثيابه ويذهب للطواف بالبيت الحرام، فيطوف سبعة أشواط ويصلي ركعتين ثم يسعى بين الصفا والمروة كما فعل في عمرته. إذا جمع هذه المناسك كلها يكون قد تحلل التحلل الأكبر. إذا رمى الجمرة وحلق أو قصر يكون قد تحلل التحلل الأول الذي هو يبيح له لبس الثياب والطيب، والتحلل الثاني الذي يكون بعد الطواف والسعي يحل به النساء. التقديم والتأخير في هذه الأعمال لا حرج فيه، يجوز للإنسان أن يقدم ويؤخر في أعمال يوم النحر. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. قال آخر يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. ولذلك تجد أن الناس متفاوتون في هذه الأعمال، فبعض الحملات تذهب من مزدلفة إلى الطواف والسعي، ثم بعد ذلك الحلق والتقصير، ثم بعد ذلك يرمون الجمرة عفرا أو ما شابه ذلك. فلا بأس في التقديم والتأخير في هذه الأيام، لكن وقت الفضيلة بالنسبة للرمي هو بعد طلوع الشمس. أما الضعف والعجز كما قلنا الذين سمح لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج من مزدلفة، فيجوز لهم أن يرموا بعد منتصف الليل وأن يطوفوا بالبيت بعد منتصف الليل. إذا أخر طواف الإفاضة والسعي فلا حرج، فبعض الحجاج يؤخر طواف الإفاضة إلى الوداع فيطوف للإفاضة ويكون هو طوافا للوداع، هذا جائز لا حرج عليه، لا سيما في هذه الأيام الذي يكثر فيه الحجيج ويعظم فيه الزحام. بالنسبة لمن كان قارنا ومفردا، إذا كان قد طاف وسعى قبل عرفة فليس عليه إلا الطواف بالبيت، فليس عليه سعي آخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسعى سعيا آخر واكتفى بسعيه الأول. بعد الطواف بالبيت رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى. انظر إلى البركة في الوقت والتوفيق، فالله سبحانه وتعالى قد بارك لنبينا صلى الله عليه وسلم في وقته وفي عمره. النبي عليه الصلاة والسلام انطلق من مزدلفة بعد أن أكثر الوقت جدا، فذهب إلى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات، ثم أتى إلى منى فنحر 63 بدنة بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وأعطى عليا يكمل الباقي 37، لأنه صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة. ثم حلق رأسه، ثم اغتسل وتطيب ولبس ملابسه، ثم انطلق إلى البيت الحرام فطاف بالبيت وشرب من زمزم، ثم صلى الظهر بمنى. هذا كله في نهار واحد قبل الظهر، وعلى وسائل مواصلات بطيئة بالنسبة لوسائلنا اليوم على الإبل. هذا من البركة في هذا اليوم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته إن شاء الله تعالى. أيام التشريق وهي أيام 11 و12 و13 من ذي الحجة يكون المبيت فيها بمنى، وهو واجب من واجبات الحج. قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالأيام المعدودات هي أيام التشريق، وهي أيام 11 و12 و13، فيجب المبيت بمنى في يومين على الأقل، ويجوز لك التعجل في اليوم الثالث، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر هذا أفضل لزيادة العمل وزيادة الذكر والأجر، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر في حجه وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فيرجع الحاج بعد الطواف والسعي إلى منى، وإن رجع إلى مكة واستراح بها ثم انطلق للبيات بمنى فلا حرج عليه إن شاء الله، يعني اعتبارات كثيرة اليوم، حاجة الناس إلى الراحة ولعدم توفر الأمكنة المناسبة لكل الحجاج بمنى، فلو انطبق إلى منى فبات بها أو بات بها أغلب الليل كفى، وأغلب الليل تقريبا 6 ساعات أو 5 ساعات لا يلزم أن ينام، لكن يمكث فيها بمنى. من لم يجد منزلا بمنى وأدرك جزءا من كل ليلة بها كفى ذلك، ومن لم يجد منزلا فبات بقربها أو خارجا منها أو بأقرب ما يكون لها فلا شيء عليه بحمد الله تعالى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في هذه الأيام أيام التشريق ليس على الحاج إلا رمي الجمرات 3 بعد الزوال، هكذا رمى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضي الله عنه يقولون، يقول ابن عمر كنا نتحين مع النبي عليه الصلاة والسلام فإذا زالت الشمس رمينا، والزوال يكون به أذان الظهر أو دخول وقت الظهر، فمن رمى قبل الزوال أعاد، ولا يوجد عذر اليوم للرمي قبل الزوال، لأن الحكومة السعودية وفقها الله قد بنت الجمرات بتوسعة عظيمة جدا تسع جميع الحجاج، فلا داعي للرمي قبل الزوال الذي أفتى به بعض أهل العلم قبل سنوات للضيق والزحام الشديد والتدافر وسقوط بعض الحجاج تحت الأقدام ونقلهم يعني موتى وجرحى، لكن الآن الحمد لله توسعة عظيمة ولا حاجة للرمي قبل الزوال. ويبدأ كل يوم من أيام التشريق برمي الجمرة الأولى وهي الصغرى التي تلي مسجد الخيف بمنى مسجد قديم عتيق، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلى فيه 70 نبيا. هذا المسجد له أيضا توسعة عظيمة وكبيرة اليوم في منى، يسمى مسجد الخيف نسبة إلى الوادي الذي به هذا المسجد وهو وادي الخيف، فالمسجد بقرب الجمرة الصغرى يرميها الإنسان ب7 حصيات ويكبر مع كل حصى، ثم يأخذ ذات اليمين ويستقبل القبلة ويدعو الله عز وجل بما تيسر له من الدعاء ويشرع له التطويل ما تيسر، ثم ينطلق إلى الوسطى إلى الجمرة الوسطى فيرميها ب7 حصيات، ثم يأخذ ذات الشمال عنها ويستقبل القبلة ويدعو الله عز وجل طويلا، وهناك إشارات إلى القبلة في تلك البقاع المقدسة. ثم يأتي الجمرة الأخيرة وهي جمرة العقبة فيرميها ب7 حصيات وينصرف ولا يدعو عندها اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذا شك الحاج هل رمى 6 أو 7 زاد 1، ولو نقص 1 بعد رجوعه تذكر فلا بأس عليه ولا حرج، لأن اسم الجمع يعني يشمل 6 حصيات أو 5 حصيات. ومن ترك رمي الجمار 3 في يوم قضاه في اليوم التالي، إذا كان الإنسان مثلا ما استطاع أن يرمي في اليوم 11 لمرض لعذر لانسداد الطريق فإنه يرميه في اليوم التالي. إذا ترك هذا اليوم بالكلية فعليه دم يذبحه بمكة للفقراء كما قال بذلك الجمهور، وله أن يؤخر الرمي إلى الليل، فقد جاء في السنة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم رميت بعدما أمسيت، قال ارمي ولا حرج. أما إذا طلع الفجر ولم يرمي فإنه يؤخرها ليرميها في اليوم التالي مع الجمرة التالية. فلا حرج كما قلنا بالرمي في المساء، ومن رمى في المساء يكون قد ترك السنة فقط، لأن السنة الرمي بعد زوال الشمس. وفي هذه الأيام لا يشرع للحاج الصيام إلا لمن لا يجد الهدي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. ما معنى أيام أكل وشرب؟ يعني أيام إفطار. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام، أو يقول الصحابي رضي الله عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام أيام التشريق إلا لمن لا يجد الهدي. يجوز النيابة بالرمي عن الأطفال وعن المرضى وعن العجزة وعن المرأة الحامل والمرأة الضعيفة، يجوز أن تنيب محرمها أو غيره في أن يرمي عنها. ومن أراد التعجل فعليه أن يخرج من منى قبل الغروب في اليوم الثاني من أيام التشريق. من أراد التعجل يخرج من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق قبل الغروب، فإذا غربت الشمس وهو بمنى فإن عليه أن يبقى للرمي في اليوم الثالث. بقية للمسائل نتمها في الغد إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.